وانتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول قول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انتهينا من الكلام حول هذه الآية، وبينت لكم أن الله تبارك وتعالى أيد جنوده وأيد المدافعين عن دينه بنصره دائما، حتى وإن كانوا دائما في قلة من عدوهم. فما تساوى جيش الإيمان مع جيش الكفر في وقعة من الوقائع، ويوم أن كثر جند الله وأعجب فريق بالكثرة وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، لقنهم الله تبارك وتعالى هذا الدرس، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لهم: إن النصر من عندي أنا، وما النصر إلا من عند الله، ليس من قوتكم ولا من صنيعكم، إنما هو من عند الله، فإن طلبتموه مني استجبت لكم، وإن طلبتموه من غيري سواء من أنفسكم أو من عدتكم أو من عتادكم أو من ولاء الكفرة والضالين أكلكم إلى ما أنتم طلبتم منه وإلى حالكم، وما النصر إلا من عند الله. فقال ربنا تبارك وتعالى بعدما بيّن أن الأرض ضاقت عليهم بما رحبت وولوا وانهزموا وتفرقوا، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت النبي عليه الصلاة والسلام مع قلة قليلة من المهاجرين والأنصار، وكان يركض الدابة والبغلة ويمسك بخطامها سفيان بن الحارث والعباس رضي الله عنهما، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كأنه يخبر عن نفسه، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى قد عصمه من الناس، والله يعصمك من الناس. وطلب من العباس أن يصيح بأعلى صوت، وكان جهوريا الصوت رضي الله عنه، فقال: يا معشر الأنصار والمهاجرين، يا أصحاب البقرة، يعني يا من تقرؤون سورة البقرة وتحفظونها، يا أصحاب بيعة الرضوان. فانتبه الناس إلى النداء ورجعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا تبارك وتعالى بعد هذا الشتات: ثم أنزل الله سكينته، طمأنينة، الرحمة، الثبات، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ولم ينف صفة الإيمان عن هؤلاء الذين تشتتوا ودهشوا بمفاجأة العدو لهم في الكماء التي كانت في الجبال، فما خرجوا من الإيمان، وإنما هم مؤمنون. فقال جل وعلا: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وهناك أمر آخر لا تعلمونه أنتم: وأنزل جنودا لم تروها، ملائكة لم تروها، جنود أخرى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، بماذا؟ بالقتل والأسر. ومن أكثر المعارك التي كان فيها أسر في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام كانت أوطاس، حوالي 6000 أسير، ما بين رجل، ما بين امرأة، ما بين صبي، 6000. أما الغنائم فحدث عنها ولا حرج، وسنتكلم عنها بإفاضة في درس السيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. بلغت الغنائم 24,000 من الإبل، هذا عدد ضخم جدا في هذا التاريخ، و40,000 من الشياه سواء غنم أو معز، و6,000 من السبي كما قلت لكم، ويقال 40,000 أوقية من الفضة، أوقية من الفضة، وقيل حوالي 20,000 من الذهب. سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى قسمة هذه الغنائم وكيف قسمها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في إن شاء الله في درس السيرة. وعذب الذين كفروا، وهذا عذاب دنيوي بالقتل وبالأسر وضياع أموالهم. وكان مالك بن عوف يعني حب يخترع اختراع في هذه الغزوة، فأخذ معه الحمير والبغال والنساء والرجال. فقيل له: لماذا فعلت ذلك؟ قال: حتى يقاتل الناس عن أعراضهم. فقال له دريد ابن الصمة، وكان أعمى خبيرا بالحروب، فقال له: لا ينفعك إلا من يحمل السلاح، فإن المنهزم لا يرده شيء. الفار والله لا يفكر لا في زوجته ولا في أولاده ولا في ماله، هو لا يفكر إلا في نفسه وفي روحه فقط. إلا يفر، هذا ما يفكر في أولاده ولا خلاص هيفر ويترك العار وراءه. فأنت ليش عملت هذا؟ ولذلك كان عدد الأسرى كبير بهذا السبب، إن خرجوا معهم النساء والأولاد والشيوخ والكبار كل، بحجة أن المقاتلين لو وجدوا أن أهلهم معهم يقاتلون قتالا مستميتا. نقول: لا والله، إن المنهزم الفار الذي يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه الرعب لا يفكر في ولد ولا في غيره. فهذه مسألة في غاية الوضوح، يعني عندما حتى يمكن تفكر، يعني تجد أحيانا ما يعني يهدم بيت عن طريق زلزال أو حريق، تجد الإنسان بيفر بنفسه، أهل اللي يقدر يأخذه في الطريق، ولكن ولده جوا بيتحرق في النار وخلاص ما بيسأل فيه. أكثر الناس هكذا، إلا من يعني وسمه الله تبارك وتعالى بالرحمة العالية والأبوة العالية، فيرمي نفسه في المهالك من أجل أولاده ومن أجل أعراضه. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يعني هذا الذي حدث ما هو بظلم من الله تبارك وتعالى، إنما هذا جزاؤهم هم. الذين كانوا يعدون لغزو النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لما علموا بوجوده في مكة في عام الفتح، وهم الذين أبت نفوسهم إلا الكفر، يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغفر لهم في أخراهم، يدعوهم لخيري الدنيا والآخرة، وهم يصرون على العناد وعلى الكفر وعلى الضلالة. وكما قال مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، يعني حق ولا شك، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المشركين هم أصحاب النار، وأن المسرفين هم أصحاب النار. وفي النهاية يلقى عليهم الحجة ويقول: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فكانت النتيجة: فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذن إخوة الأحبة، دعوة التوحيد دعوة إلى النجاة، دعوة إلى علو الهمة، دعوة إلى خير لا ينقطع. هذه الحياة الدنيا التي نعيشها، كم سنعيش فيها؟ سنعيش 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، في النهاية إلى أين؟ إلى التراب، مرجعنا إلى التراب. ويا ويل من كان يعصي الله ورسوله، فإنه سيمكث في عذاب في لحده وفي قبره إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى فيحاسبه الحساب الأكبر. وهنيئا لمن عمل صالحا في دنياه فسيمكث في نعيم إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى فيحل عليه رضوانه جل وعلا. إذن إخوة الأحبة، هذه الحياة ما تستحق منا أن يعاند بعضنا بعضا، وأن يبغض بعضنا بعضا، وأن يتخلى المرء عن دينه. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ نرضي الناس بسخط الله. إن المعيار في الرضا والسخط هو الله تبارك وتعالى، فحسبك أن يرضى عنك ربك. لكن ترضي الروابط وتسخط ربك عليك، عشان يقولوا ده الرجل متسامح دينيا ما شاء الله، دينه سمح ودعوته مبسوطة للناس كلها. أي دعوة أي مبسوطة؟ كيف يستقيم في قلب عبد مؤمن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى؟ كيف يستقيم في قلبه حب أبي بكر وحب من يلعن أبا بكر؟ أبو بكر الذي يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر ثاني اثنين في كتاب الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هؤلاء يتقربون إلى الله بسب ولعن أبي بكر، فكيف يجتمع في قلوبنا حب هؤلاء وحب أبي بكر؟ لا يمكن. لا يحبهم إلا منافق معلوم النفاق، مكذب بآيات الله، لأن الله تبارك وتعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ما أنا اللي قلت، ولا أنتم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، إنما الذي حكم بالرضا والرضوان هو الله جل وعلا. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن ضمن هؤلاء أبو بكر وعمر. من فينا يضمن رضوان الله؟ أدينا بنصلي ونصوم ونحج ونعتمر، هل ضمننا أن الله قد رضي عنا؟ والله ما فينا واحد يضمن أن الله قد رضي عنه. لكن هؤلاء أعطاهم الله تبارك وتعالى البشارة وهم أحياء، رضي الله عنهم وهم أحياء. ومن الذي رضي عنهم؟ المليك، ملك الملوك، الذي يملك الأمر كله، الذي رضاه هو الرضا وغضبه هو الغضب. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيأتي إنسان ضال ويسب هذا الذي رضي الله عنه، وتحب بعد ذلك بحجة أنهم يحبون أهل البيت. أي أهل البيت اللي يحبونهم؟ هؤلاء أكذب الناس في محبتهم لأهل البيت، ولا يعرفون شيئا عن أهل البيت رضي الله عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من أجل من؟ من أجل من تلبس على الناس دينهم؟ من أجل من تذكر غدير خم والمباهلة وغيرها؟ ماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا يعني؟ ومن قال لك أننا لا نحب أهل البيت؟ نحن نحبهم أكثر من نفوسنا، ولكن لهم قدرهم الذي لا ينبغي أن نرفعهم فوقه. ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله قدر معين عند الله تبارك وتعالى عظيم لا نرفعه فوقه، فلا نقول يعلم الغيب إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا نقول أنه يكشف الكربات لأن كاشف الكربات هو الله تبارك وتعالى، ولا نقول يجيب المضطر إذا دعاه لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. آيات. أما هؤلاء غالوا في محبتهم وزعموا أنهم يحبون النبي، والله الذي لا إله إلا هو إنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، والله بهذه الطقوس التي يزعمونها يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، حينما يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يؤذونه في قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري من أمر نفسه إلا بما علمه الله تبارك وتعالى. سب الناس عرضه، عائشة أحب الزوجات إلى نفسه، وما علم براءتها إلا من الله تبارك وتعالى، ويسأل عنها أسامة، ويسأل عنها عليا، ويسأل عنها الخادمة. وتخلف من تخلف في غزوة تبوك كما سنرى في تفسير هذه الصورة، ولم يدري ماذا يفعل له. 50 يوما حبس عنه الوحي إلى أن نزل الله ببراءته، وفي حادثة الإفك شهرا كاملا لا يدري ماذا يفعل في أمر عائشة، أهي بريئة أم متورطة؟ لا يدري، إلى أن نزل الله تبارك إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى براءتها من فوق 7 سماوات، والله تبارك وتعالى يعلمه ذلك، يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. من الذي أمره بذلك؟ رب العالمين. أأنتم أعلم بمحمد صلى الله عليه وسلم من ربه الذي أرسله الذي خلقه وأرسله للعالمين؟ أأنتم أعلم به من الله تبارك وتعالى؟ يقول له رب أنت ما تعلم الغيب ولا تملك لنفسك ضر ولا نفع. والذي يفقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا هل يملك لغيره؟ طب ما ينفع نفسه يضر نفسه لو يملك نفسه الضر والنفع، ولو كان يملك من الأمر شيئا لعلم ما سيحدث له في يوم أحد، وكان قال لي يا جماعة لا لا ده يحدث كذا وكذا وخلينا في المدينة، لكنه خرج لقتال عدوه وحدث ما حدث له. وما منع عن نفسه إذا شج خده وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة تحت قدمي لم يعلم بها، حفرها له أبو عامر الفاسق وقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نصوص شرع يا أخوان، هذه نصوص شرع. حينما يخاطبكم هؤلاء الجهلاء الضالون الذين يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة آل بيته، أين عقولكم؟ هذه نصوص شرع وأحداث حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكرها أي منهم. ثم بعد ذلك يقول لك لا ده النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة المحمدية، ده النبي لما كان يأتي جبريل يقرأ له القرآن كان يسابقه لأنه كان حافظ النصوص اللي كانت نازلة عليها. تعرف شوف الضلال، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. الضلال، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا وأنهم في الدرجة العالية من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، نسيت الوقعة اللي كنت أحكيها أستشهد بها. عموما إن شاء الله ستأتينا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يظنونهم بذلك، لما يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى لا تحرك، نعم الحمد لله تذكرتها، لا تحرك به لسانك لتعجل به، وفي الآية الأخرى هذه الآية في سورة القيامة، في الآية الأخرى في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. انتبه، فهم يريدون أن يبينوا أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام فيريدون أن يرفعوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه في طريقتهم لرفع قدر النبي في هذه المسألة. فقالوا جبريل عندما كان يأتي بالقرآن كان يردد مع جبريل عندما كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد مع جبريل القرآن. ما معنى ذلك؟ أنه كان يحفظ هذا الكلام الذي كان ينزل عليه كان يحفظه. طب من أين جئتم بهذا؟ قالوا لأن جبريل ذات مرة أراد أن يستشف من يعطيه القرآن، فبينزل آيات من خلف ستار وقل له نزلها على محمد وروح منزل بها، فقال جبريل أخذ الفضول في مرة وراح ضرب الستار فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم فوق. انتبه، هم بذلك يظنون أنهم إيش؟ أنهم يرفعون قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بذلك يهدمون الدين من أساسه، لأن هذا الدين مبني على كلام الله تبارك، فلما يكون كلام الله هو كلام محمد يبقى كذاب لما يقول هذا القرآن من عند الله وهو أصلا لكلامه وإنشاؤه هو، يبقى إذا محمد كاذب في دعوة صلى الله عليه وسلم وحاشا أن يفعل. فقال له جبريل أنت؟ قال أنا هو، يعني منه وإليه. انظر يا أخوان هذه موجودة في كتبهم، والله لنفتري على القوم، والله لنفتري على القوم، هذه من كتبهم. واقرأوا الطبقات للشعراني، واقرأوا الفتوحات المكية، بل الضلالات المكية لابن عربي الطائي الضال الذي قال بوحدة الوجود، واقرأوا فصوص الحكم له والتفسير الإشاري عندهم، كل هذه كتبهم، أمور يعتقدوها القوم يعتقدونها اعتقادا. فإذا أخوة الأحبة هذا هو الضلال بعينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى سكينته عليه وعلى المؤمنين ويؤيدهم بجنود يقول والآية الكل وأنزل جنودا لم تروها لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، يعني بعدل الله تبارك وتعالى، لأن الله لما يعاقب يعاقب بعدله، ولما يجزي ويعطي يعطي بفضل، لأنه والله الذي لا إله إلا هو لو نظرتم إلى نعم الله تبارك وتعالى علينا وما نقترف من معاصي لن يستحق منا أحد أن يستنشق الهواء، فكونه جل وعلا يبقي فينا الصحة ويبقي فينا إيماننا وينعم علينا بالهواء والماء والطعام والشراب ونحرك أعضاءنا، فهذا فضل منه جل وعلا. إذا لما بيعطي يعطي فضلا، ولما يعاقب يعاقب عدلا جل وعلا. وما ربك بظلام العبيد وذلك جزاء الكافرين. بعد ذلك كله يقول ربنا تبارك وتعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، سواء من المؤمنين الذين فروا وسواء من الكافرين الذين حاربوا الدين، فيتوب على من شاء منهم ويسلم ويصبح بعد ذلك سيفا من سيوف الله. انظر إلى سيف خالد قبل أن يسلم، أشهره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سببا رئيسيا في هزيمة المسلمين يوم أحد. انظر إلى خالد بعد ذلك، بعدما من الله تبارك وتعالى عليه بالإيمان، صار سيفا من سيوف الله تبارك وتعالى. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. إذن فإياك إياك أن تظن أن إنسانا محال أن يهدى، خطأ هذا الكلام. لا تقل هنا فهذا عربيد وزير نساء ويشرب خمر وما مرجو منه الخير، غلط غلط. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، فقد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، وقد يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، تتغير حياته كلها من أجل كلمة. وذكرنا أمثلة كثيرة على هذا الباب. إذن إياك إياك أن تيأس أو أن تقنط إنسانا من رحمة الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى يقول ذلك في كتابه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأعقبها بقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إنابة ورجعة إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين اندهشوا تاب الله عليهم ورجعوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى الذين تولوا أيضا يوم أحد، قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه والله غفور حليم. عفى الله عنه مع أنهم انهزموا وفروا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يوم حنين قال جل وعلا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم ينادي ربنا تبارك وتعالى أصفياءه وأولياءه الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الذين صدقوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ونجس مصدر. وحينما يوصف إنسان بالمصدر لا بالصفة معناه مبالغة في الوصف، يعني أما تقول فلان رجل المفروض تقول رجل عادل، لكن لما تقول فلان رجل عدل وصفته بالمصدر ذاته، يعني كأنه هو العدل. وهنا لم يقل ربنا إنما المشركون أنجاس، لأنما المشركون نجس كأنهم هم عين النجاسة. واختلف العلماء هل نجاستهم نجاسة حسية أم نجاسة معنوية. بمعنى لو صافحك مشرك تروح تتوضأ؟ والله قال بذلك الحسن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال هؤلاء قذرتهم، وقال ابن عباس ذلك، قال قذرتهم نجاستهم كنجاسة الكلاب والخنازير حسية. لكن ما عليه الجمهور هذا قول وما عليه الجمهور أن نجاستهم معنوية، اعتقادهم نجس، شركهم نجس. أما لو صافحك مشرك أو كافر فلا شيء عليك، لا تعيد وضوءك، لم ينقض وضوءك. إنما المشركون نجس، هذا بيان لحالهم وحصر النجاسة فيهم. إذن طيب ماذا نفعل تجاههم يا رب؟ اسمع البيان: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يقربوه فضلا عن دخوله، مجرد أن يقربوا. وقيل أن المقصود الحرم كله، وإنما جاء خص المسجد لأنه أكرم ما في الحرم وأعظم ما في الحرم. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا بحج ولا بعمرة، كما أخبرنا كما تكلمنا في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علينا بن أبي طالب بأن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام، سورة براءة في أولها ما تكلمنا، ألا يحج بعد هذا العام مشرك. طيب الله تبارك وتعالى حينما يشرع يعلم لمن يشرع، ويعلم قلوب الذين يشرع لهم، ويعلم خلجات النفوس والكلام الذي يثار في النفس. فعلم الله تبارك وتعالى أن الناس سيقولون: طيب يا رب، ده احنا مصدرنا الوحيد في الرزق من حكاية الحج والعمرة، طب لما نمنع المشركين ما يجوش البيت الحرام يبقى الاقتصاد هينهار، لما نمنع السياحة الدينية الاقتصاد هينهار، ومن وين ناكل؟ وبيدخل لنا كذا مليار سنويا من السياح، من أفواج الكفرة العرايا الذين يدخلون مساجدنا. فعلم الله تبارك وتعالى هذه الأسئلة أنها ستجيش في النفس، فأوجد الجواب. اسمع الآية وعظمته، انصت جيدا إلى قول الله تبارك وتعالى، ما هو بقول بشر. ربنا تبارك وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، رد على هؤلاء الحمقى الذين يقولون القرآن من محمد إلى محمد، يقول ربنا تبارك وتعالى على عن محمد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني نهلكه، نميته، نقطع منه العرق، أكبر عرق في القلب الوتين، ونميته لو تقول علينا بعض الأقاويل، لو جاب كلام من عنده وقال هذا من عند الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. أنا أجيب قرآن من عند إزاي؟ أنا قعدت فيكم 40 سنة لا أعرف أقول لا شعر، ولا أعرف أكتب، ولا أعرف أقرأ، من هنا تقول لي إيتي بقرآن غير هذا أو بدله؟ هكذا قالوا له في سورة يونس، فربنا أجاب عنه، وما أعرف حتى يجاب عليه الصلاة والسلام. ربنا لتكفل ولقنه الحجة، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، من وين أجيبه؟ كيف أبدل أنا؟ لا أعرف أبدل صورة مكان صورة، ولا آية مكان آية. أنا ينزل جبريل يقرأ لي القرآن لحد ما أحفظ وينصرف عني، وأنا قد وعيت ما قد قرأه علي، ويخبرني جبريل: دع هذه الآيات في مكان الصورة التي تقول كذا، بعد الآية التي تقول كذا، وقبل الآية التي تقول كذا، في صورة كذا. لا دخل للنبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الترتيب، ترتيب الآيات لا دخل له فيه، بل على الراجح في ترتيب الصور لا دخل للنبي عليه الصلاة والسلام فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يستطع أبدا أن يأتي بكلمة واحدة زيادة على رب سبحانه وتعالى. ولذلك أقول لك انصت إلى كلام الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية من أولها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة، يعني فقرا، زي ما أخبرتكم أن القلوب الضعيفة تتكلم، اللي بيخافوا، اللي عندهم ثقة مهزوزة في الرزق في الله تبارك وتعالى، يقول لك طب وبعدين؟ طب أنا دلوقتي لما أسيب البنك والوقت عندي 5 من العيال لسه هبدأ أدور على شغل ومن وين أجيب شغلانة مثل هذه دراتبي 10,000 وغير الأوفر تايم وغير النسبة وغير المش عارف كلها. يقعد يفكر فيها 1000 سنة. يا أخي اللي رزقك من هذا يرزقك من غيره. الرزاق موجود سبحانه وتعالى يراك جل وعلا. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في كل شيء ابحث هذه المسألة. يتقدم واحد فاجر لفتاة صالحة يقعد يزن عليها، أنت تقعد ترفض كل واحد تقدم لك، طب ده لو رفضتيه ماذا هتعنسي؟ هتقعد جنبينا يا جماعة ده ما بيصلي، يا ستي بيصلي، أنت تعملنا شيخة فيها وكذا. نقول له لا، نقول لهم لا، رويدكم رويدكم على رسلكم. المرأة صح وتفكير الفتاة صح، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وهأتيها نصيبها إن شاء الله ويأتيها الرجل الصالح. وهكذا إخوة الأحبة مسألة الرزق مهزوز الإيمان في الرزق والثقة ضعيفة جدا في الله. فهؤلاء الذين قالوا كيف بنا وكيف بنا لو هجر المشركون البيت الحرام ومنعناهم ومنعنا السياح، طب هنأكل منين ونشرب منين والدخل ودخل الدولة. فقال ربنا تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وأغناهم ولا ما أغناهم؟ أغناهم والله، جعل الحرم تهوي إليه أفئدة الذين أمنوا. وكل سنة يقولوا يا العدد زاد، الحجيج زاد، نقصر شوية، نخلي مدة بين الحجة والحجة 4 سنوات، نخلي مدة بين العمرة والعمرة 2، وعاوزين ليقللوا من فضل الله تبارك وتعالى الذي من به عليه. اترك هذا الباب، باب السياحة، فجر تحت أقدامهم أنهارا من النفط لهم دخل فيها، صنعوا نفطا في الأرض لهم دخل في الكسب هذا، من وين جاء؟ سبحان الله. وإن خفتم عيلة، خذها كده قاعدة، افتكر الآية هذه، لما تكون في شغلانة حرام أو فيها شبهة وواحد بينصحك تركها، ما تفكر قول طب وبعدين واعمل كيف، تذكر قول الله تبارك وإن خفتم عيلة فسوف، عيلة يعني فقرا شديدا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء والله عليم حكيم. انظر إلى نهاية الآية، عليم بما يصلحكم، حكيم فيما شرع لكم. إياكم أن تظنوا كده رح ربنا أخرجها كلمة ولا يدري ما يقول، حاشاه لله، حاشا لله تبارك وتعالى. ضرب كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اوعى تفكر كده آية نزلت كده منه سقط كلام، حاشاه، هو الملك العليم الحكيم. ما نطق إلا حق جل وعلا وهو الحق، والعلم صفة ذاتية له. إذن هذا كلام العليم الحكيم. ولذلك في آخر آية يقول والله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم فيما شرع لكم. إذن لما بيشرع لك شيء تعمله اعلم أن الخير فيه، ولما يشرع لك شيء تجتنبه اعلم أن الشر فيه. ودعك من كلام الناس. إذن فالحلال ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إخوة الأحبة تذكروا هذه الآية دائما، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. حتى بعض العلماء يقول لماذا قال إن شاء؟ قال حتى لا تتعلق القلوب بالموعود، ولكن تتعلق القلوب بمن وعد. يعني ما تقول فسوف يغنيكم الله من فضله وخلاص، ما دام قال يبقى يغنينا، لا، في قوله إن شاء حتى تتعلق به هو، ثم إن شاء هذا فضل منه يعطيه لبشر دون بشر، ولمكان دون مكان، ولزمان دون زمان، تلك مشيئته، وكلها حكمة جل وعلا، والله عليم حكيم. نقف عند هذه الآية، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يملأ قلوبنا ثقة فيما عنده. والله إخوة الأحبة، من الإيمان أن تثق فيما عند الله خيرا مما تثق في يدك. الذي في يدك قد يضيع، لكن ما عند الله لن يضيع أبدا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وضربت لكم مثال نختم به جلستنا بموضوع جحا. زعموا أن جحا راح يشتري بقرة، فقابلوا واحد على وين يا جحا؟ قال راح يشتري بقرة. قال لي يا أخي قول إن شاء الله. قال له قول لي إن شاء الله. السوق قدامي مليان بقر. راح جحا في زحمة الناس، راح واحد ضرب يده في جيبه وأخذ المحفظة. خلي بالكم هنا فينا الشالين، مسجدنا ليه 3 جمعة دلوقتي بتضيع المحافظ يوم الجمعة، كل واحد يخلي باله من جيبه. كويس إن تذكرت هذه المسألة عشان نبهكم إن شاء الله. والله سبحان الله، حوالي خمس إخوة جاءهم وشكوا على حكاية أول مرة يعني تأتينا الشكاوى هذه، كل واحد محفظته راحت مسكين، واللي فيها البطاقة العسكرية واللي فيها البطاقة الليسن واللي فيها كذا، نسأل الله العفو والعافية. فجحا قال ليش أقول إن شاء الله؟ هذه السوق مليان بقر واللي فلوس في جيبي. راح دخل جحا في زحمة الناس، راح نشروا سرقوا الفلوس منه. رجع جحا قابل نفس الرجل، قال ها جحا وين البقرة؟ قال له إن شاء الله الفلوس سرقت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا ثقة فيما عنده، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.